نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ما زال المؤلف ابن القيم عليه رحمة الله في تعداد فوائد الذكر، وتوقفنا منها عند 46. قال رحمه الله: 46 أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. نعم. وذكر أحمد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. أشكو إليك قسوة قلبي، أشكو إليك بمعنى أخبرك بهذه الشكاية، ليس معنى ذلك أنني أشكي إليك كما يشكو الواحد إلى ربه تبارك وتعالى، وإنما أخبرك بهذه الشكاية لعلك تدلني على دوائها، ليس لعلك أن تزيلها. قال: أذيبه بالذكر. أذيبه بالذكر، وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار، فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. 47 أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه، فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. قال مكحول: ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. وذكره البيهقي عن مكحول مرفوعا ومرسلا، فإذا ذكرته شفاها وعافاها، فإذا غفلت عنه انتكست. ذكرته، الضمير يعود على ماذا؟ النفس أو القلوب. سلام. قال: فإذا غفلت عنه انتكست، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. 48 أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته وأسها، فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه. قال الأوزاعي: قال حسان بن عطية: ما عادى عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره، ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره. فهذه المعادات سببها الغفلة، ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله تعالى ويكره من يذكره، فحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذ الذاكر وليا. التاسعة والأربعون أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى، بمعنى أن الذكر جالب للنعم والسلام وكذلك دافع للنقم. قال فالذكر جلاب للنعم دفاع للنقم. ترى المؤلف كأنه تعمد أن يأتي بصيغ المبالغة. قال سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى إن الله يدافع عن يدافع. نعم، إذن يدفع هنا هي التي استشهر بها، أي يدفع عنهم ماذا؟ النقم. فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله، ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى. فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم، ومن نقص نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان. وقال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والذكر رأس الشكر، والذكر رأس الشكر كما تقدم، والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد. قال بعض السلف رحمة الله عليهم ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك، ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك، وهو وهو الله تبارك وتعالى. قال الخمسون أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلح وفاز كل الفوز. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي على الذاكرين له، على الذاكرين له كثيرا، وهذه الصلاة منه ومن ملائكته هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور. وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى، وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوا من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم بذلك، وأي شر لم يندفع عنهم. إذن الصلاة إذا حصلت للعبد من الله عز وجل ومن ملائكته فقد اجتمع له الخير كله. قال وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوا من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم بذلك وأي شر لم يندفع عنهم. فيا حسرة الغافلين عن ربهم، ماذا حرموا من خيره وفضله. وبالله التوفيق. 51 أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، ليستوطنها بمعنى اتخذها وطنا. وتكون الألف والسين والتاء هنا ماذا؟ انتقال اتخاذ أو المبالغة، قد تكون المبالغة. الألف والسين والتاء تستعمل المبالغة، يقال استحاضة المرأة فهي مستحاضة، يخرج من الدم كثيرا، وهي موجودة للاتخاذ. موجودة لم يذكرها، نعم، ولكن السفع على معروف المبالغة استعمل فيها المبالغة. قال نعم. قال وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. ثم قال اغدوا وروحوا واذكروا، فمن كان يحب أن يعلم أما منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. 52 أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس الذكر، مجلس يذكر الله تعالى فيه. فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس، يجوز نقول مجلسا مدى من النفي، مدى من النفي مع التمام، ولا الاستثناء متصل، إذن يجوز الوجهان. نعم. إلا قال إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه، كما أخرج في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم. تنادوا يعني ينادي بعضهم بعضا، يقولون هلموا إلى حاجتكم، على هذه مجلس الذكر. وفضل الظهر أنهم لا زائدون، يعني ملائكة فضل عن كتاب الناس، ليسوا من كتاب الناس، زائدين عن كتاب الناس. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوا لي؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا، قال فيقول ما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فيقول فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال يقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان فليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم، كأن نوع شفاعة يشفعون في هذا الجليس الذي ربما جاءت به حاجة من الحاجات لسه وطلب العلم، فما دام معهم فلا يشقى بهم. قال فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جلسهم، فلهم نصيب من قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، مباركا أينما كنت. فهكذا المؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشؤوم أين حل. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. الثالثة والخمسون، الثالثة والخمسون أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد، قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى. قال الله أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قالوا قال ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم، قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، تهمة. صح، ماذا تعني تهمة؟ أحسنت، نعم. إذن نقول مفعول لأجله. قال الله ما أجلس، قالوا جل، نعم، قالوا قال ما لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. فهذه المباهات من الرب تعالى، من الرب تبارك وتعالى، دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. الرابعة والخمسون أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك لما ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي الدرداء قال الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. الخامسة والخمسون أن جميع الأعمال وفي الحق هذا عن أبي الدرداء وأبو الدرداء رضي الله عنه ما دام قاله هكذا، وهذا في الحق ليس كلاما يمكن أن يكون من باب ماذا؟ ليس بالاجتهاد، هكذا قاعدة وطريقة أهل العلم، ما كان هذه الأمور إثبات أجور معينة وفضل معين وكذا مما لا يبلغ بالاجتهاد فيعطونه حكم الرفع. ما معنى حكم الرفع؟ معنى أن الصحابي أحيانا كأنه يتساهل في يعني أو يتكاسل أو لا ينشط إلى أن يذكر منتهى الخبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول وهو مطمئن على أن الناس يفهمون عنه أنه إنما نقل ذلك وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. إذن إذا كان ضعيف أنا عندي على كل حال عندي حسنه. قال أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في الزهد والحسين المروزي في زوائده عن الزهد عن الزهد عن ابن مبارك وأبو نعيم في الحلية بإسناد حسن. نعم. قال الخامسة والخمسون أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى، والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى. أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى والمقصود بها، ومن ثم من قال من العلماء بأن كل الأعمال هي ذكر الله عز وجل، كأنه نعم هذا واضح من خلال هذا أن جميع الأعمال التي يتقرب العبد بها الله عز وجل أقيمت لذكر الله. قال سبحانه وبعضها يصرح فيها أن السعي بالصفا والمروة والطواف بالكعبة أقيم لذكر الله كما جاء في الحديث. قال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري. قيل المصدر مضاف إلى الفاعل، أي لأذكرك، وقيل مضاف إلى المذكور لتذكرني بها، واللام على هذا لام التعليل. وقيل هي اللام الوقتية، أي أقم الصلاة عند ذكري، ومن ثم كانت هذه الآية يستدل بها على أن النام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، وتعالى قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. نعم. وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقوله ونضع كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. نعم. قال وهذا المعنى حق يراد بالآية، لكن تفسيرها به وأنه هو معناها فيه نظر، لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف والذكر. نعم. والذكر مصدر إلا أن يقدر بزمان محذوف، أي عند وقت ذكري، وهذا محتمل. نعم، هي يعني المفروض إذا كانت للوقت يليها وأقم الصلاة لدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس، ونضع الموازين القسطى ليوم القيامة ونحن. ومنه قول عز وجل فطلقوهن لعدتهن وأحصن لعدتهن، فلا بد من تقدير إذن زمان عدتهن حتى يصلح تقدير. قال لكن تفسيرها به وأنه هو معناها فيه نظر، لأن هذه اللام الوقتية إليها أسماء الزمان والظروف، والذكر مصدر إلا أن يقدر بزمان محذوف أي عند وقت ذكري، وهذا محتمل. والأظهر أنها لام التعليل، والأظهر أنها لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكري، ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره. يعني إذا كانت للتعليل يلزم من ذلك ماذا؟ أن تقام الصلاة عند ذكره. وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره، فإنه لما ذكره ألهمه ذكره فالمعاني الثلاثة حق. وقال سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فقيل المعنى إنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكر من ذكره، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنه. وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية ولذكر الله أكبر قال هو قول الله تعالى فاذكروني أذكركم، فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه، أكبر أي أكبر من ذكركم إياه. وقال ابن زيد وقتادة ومعناه ولذكر الله أكبر من كل شيء. وقيل لسليمان أي الأعمال أفضل؟ فقال أما تقرأ القرآن ولذكر الله أكبر. ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الحديث. وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان وأحدهما أعظم الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، ولما فيها ولما هكذا عندها ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. قال وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. السادسة والخمسون أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكر الله عز وجل، أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكر لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكر الله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكر لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكر الله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي أهل المسجد خير؟ قال أكثرهم ذكر لله عز وجل. قال فأي أهل الجنازة خير؟ قال أكثرهم ذكر لله عز وجل. قيل فأي المجاهدين خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال فأي الحجاج خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال وأي العواد خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال أبو بكر ذهب الذاكرون بالخير كله. نعم. قال هذا الحديث مرسل ولكنه روي موصول من حديث سالم بن معاذ بن أنس عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عبيد بن عمير إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه وبخلتم على المال أن تنفقوه وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه فأكثروا من ذكر الله عز وجل. 57 أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها سواء كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع، وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون، فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. الحديث متفق عليه. فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر. فلما سمع أهل الدثور بذلك، أهل الدثور معناها أهل الأموال الأغنياء، نعم، بذلك عملوا به فازدادوا إلى صدقاتهم وعباداتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر. إيش ماذا تعرف تعبدا؟ فبلي فازدادوا إلى صدقاتهم وعباداتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر، فحازوا الفضيلتين، فنافسهم الفقراء وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في حديث عبد الله بن بسر قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه، فأخبرني بأمر جامع يكفيني. قال عليك بذكر الله. قال ويكفيني يا رسول الله؟ قال نعم، ويفضل عنك. إذن أيها الإخوة، هذه نصوص كثيرة من أول الكتاب إلى هذا الموضع وإلى ما سيأتي كذلك، فيها ما لا مزيد عليه من بيان فضيلة الذكر. واحد منا والحمد لله قد وقف وقر في قلبه شيء من معانيها، فإذن ليجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى ويكثر منه، وقد عرف أهميته ومنزلته. قال فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فلذلك دله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب، أحبه الله ما عندنا ولا نبه عليها كذلك حتى في الحشر، وأحب ما يحب صحيح يعني كل حم نعم كأنه يعني قد نحتاج للتوضيح، أحبه الله نعم، ولكن في الحقيقة ما دام الأمر واضح فيه أن الذي أحبه الله عز وجل نعم قال. فلذلك دله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، وهو ذكر الله عز وجل يوضحه. الثامنة والخمسون أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له. هذا لعلكم سمعنا ذكرناه سابقا، قلت أن المؤلف رحمه الله سوف يذكره أن ذكر الله عز وجل والذي تخف به كثيرا من الطاعة على العبد، إذا كان يذكر الله تبارك وتعالى ومنهمك ويلهج بذكر الله تبارك وتعالى فإنه سوف تخف عليه الصلاة وتخف عليه الصوم ويخف عليه كثير من العبادات. وإذا كان طبعا مشغول بغير ذكر الله تبارك وتعالى فإنه كأنه عندما يدخل في الصلاة دخل في شيء غريب عن اهتمامه. وذكر الله طبعا باللسان، نحن نتكلم عن ذكر الله عز وجل في أكثر ما يجي كلامنا، ذكر الله تبارك وتعالى بمعنى تحريك اللسان بالتسبيح بالتهليل بكل ما هو من أعمال اللسان من أذكار. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكما جاء في الحديث أنا أقول سبحان الله والحمد لله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نعم. قال الثامنة والخمسون أن ذكر الله تعالى يوضحه. التاسعة والخمسون أن ذكر الله عز وجل يسهل. الثامنة والخمسون نعم صح. الثامنة والخمسون أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد، يحببها إلى العبد نعم، ويسهلها عليه ويلذذها له ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل، والتجربة شاهدة بذلك. يوضحه. التاسعة والخمسون أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. يوضحه. الستون أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن. فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، فإنه بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يحذرها أمان له، والغافل خائف مع أمنه، والغافل خائف مع أمنه، حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف، ومن له إلا حس قد جرب هذا وهذا، والله المستعان. إذا الإنسان إذا عندما يركن إلى رب العالمين تبارك وتعالى، فهو الذي بيده ناصية كل شيء تخافه. قال إبراهيم عليه السلام كما قال عنه ربنا تبارك وتعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به السلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمشرك والمشرك طبعا لا يذكر الله تبارك وتعالى، بل إذا ذكر الله عز وجل اشمأز قلبه. نعم. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. قال الحادية والستون: أن الذكر يعطي الذاكرة قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهم أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 34. لما سألته الخادمة، من فاطمة رضي الله عنها قصة مشهورة كذا، أنها سألته خادما يعني عندها أعمال من أعمال البيت كعلف النواضح وأعقد أشغال ممكن في الضيعات ونحو ذلك، فأرادت الخادم التي تعينه، وهذا للتنبيه فقط، نحن في مجتمعنا المرأة في البيت ما شاء الله خادم وكل شيء، تطهي وتكنس وتسيق وتغسل حتى طفيت، وهذا في حقيقة قال العرب لم يكن يحتمل هذا نوع استعمال المرأة صراحة زائد على طاقتها، وكلنا واقع في هذا، لا بد أن تنتبه. حال المجتمع مع المرأة ليس بالحال الطبيعي، المرأة تعمل عمل لا يمكن، إذا كانت امرأة على صفات المرأة القديمة كما كان الناس قديما، حتى ربما الإنسان يجد نفسه في البيت المرأة تعمل وهو نائم نوم مع وراء نوم، والمرأة تسيق تغسل طيب تكنس وإلى آخر ذلك. لا بد أن تتبه له على كل حال. للأسف أنه هكذا نشأنا وولدنا في مجتمع فتحنا أعيننا على هذا النظام، ولكن لا بد بحق الإنسان ينتبه. فالنساء مستخدمات استخدام أظنه الله أعلم فوق طاقتهم، ربما بعضنا قد يفتخر يقول لك المرأة الجزائرية تخدم وتطيب وتكنس وتدير الحلويات وتدير القواط وتدير كذا إلى آخره، وليس في هذا أي مفخرة. إذا كانت عندك أشغال إما أن تعينها وإما أن تأتي لها بما يعينها، إما أن تعينها وإما أن تأتي لها بما يعينها، وإلا يعني أعفها أو زورها عن بعض الأعمال التي ربما أصل النساء يعني يحبونها، يعني ربما المرأة لا تستطيع أن تصبر وتراها كذا يعني أثاث البيت مبعثر ونحو ذلك من الشيء، حتى أنني أعلم من حال النساء أن المرأة إذا وجدت البيت تتشائم به، وإذا وجدت ضيقا هذا هو الذي يعجبه، يجبها أن يكون البيت ضيقا. لماذا؟ لأنها مرة مرتين فقط تفوت مكنسة هكذا، وأما إذا كان واسعا فإنه كأنه بيت يعني يأخذ منها وقت كبير في العمل وفي إشغال الآخر، وعند ذاك على كل حال لا يكون لها شيء في البيت إلا هذا لم يبقى لها شيء للقراءة ولا للمطالعة ولا للكتابة ولا شيء. نعم. بل أقول كذلك على كل حال، معليش نتوسق قليلا ما في هذا الموضوع، وأعتذر من الإخوة الذين ربما لا يعنيهم الأمر، الذين هم غير متزوجين أقصد، لكنها فكرة على كل حال أقولها بالنسبة لمن هو متزوج. نعم. أقول أن المرأة إذا تعبت بهذه الأشغال يكون أيضا هي في الفراش تكون على حالة من الإعياء والضعف، بحيث ماذا تقول؟ على حالة لا تقوم بما هو واجب عليها في الفراش، فينقلب ذلك إلى خصوم. وكثير من لا يعرف المشكل أين، مشكل هنا المرأة ربما يأتي عليها وقت الفراش وهي متعبة مرهقة بأعمال البيت، كيف إذن تكون في الفراش عند ذاك؟ نعم. بل ربما إلى آخر ذلك مما لو استقرنا فيه يكون قد يكون شيئا من الخروج البعيد عن الموضوع، ولكنه يصلح هذا لمحادثات شخصية لا بأس. نعم. وهي قال توقفنا عند نعم قال نعم قال ويكبر 34 لما سألته الخادمة، لما سألته الخادمة، نحن لا يسألنا الخادمة نسائيون، بل ترى المرأة نفسها إذا لم تقم بهذه الأعمال كأنها ليست امرأة، كأنها ليست امرأة. قد نعم نعم هي فاطمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك امرأة خادمة تعينني، وتأكد جيدا أن أعمال البيت هناك ربما أكثر منها أعمال البيت اليوم، أظنه 100% أنه أكثر أعمال البيت اليوم أكثر من أعمالها قديما. نعم. قال لما سألته الخادمة وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم، نعم أو من خادم. فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم، في بدنه عندي. قال إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم، نعم بمعنى أن الذكر يعينه حتى هنا، حتى وهو في عمل من الأعمال التي يظهر كأنه لا علاقة له بالخادم ونحو ذلك، ولكن مع ذلك يجد نعم قوة في بدنه. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب، وهو أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلي العظيم كنت أظن أنه لا يوجد في شيء من هذه الكلمة زيادة العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأما زيادة العلي العظيم أظن لا يوجد في أي شيء من نعم. نعم. فلما قالوها حملوه، أي حملوا العرش، حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملة العرش، قالوا ربنا لما خلقتنا؟ قال خلقتكم لحمل عرشي. قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مرارا، فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحمله. وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال. ولها أيضا تأثير عجيب في دفع الفقر، كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة رحمك الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا أقف عليه، قال: وعلى كل حال مرسل. نعم، وقال نعم، قال للنجي: وضعيف ترغيب وترغيب البيت. نعم، ظهر أنه ضعيف. وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا. لكل حال الحديث الضعيف بعض العلماء في فضائل الأعمال كأنهم يناقشونه مناقشة أخرى، يقول أن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بعضهم أطلق القول بأنه يجوز العمل به. نعم، وبعضهم قال لا يجوز العمل به مطلقا، هو كسائر الأحاديث. الحديث قلنا الضعيف في فضائل الأعمال، بعضهم قال لا يجوز العمل به مطلقا، وهذا هو الراجح إن شاء الله. لأن الفضيلة ماذا يقابل فضائل العمل؟ ماذا يقابلها؟ حديث الأحكام والحلال والحرام. ولكن الفضيلة يثبت بها الاستحباب، والاستحباب أحد الأحكام التكليفية. إذن فمن المفروض أنه مثله مثل سائل الأحكام. الاستحباب أو الندب نقول هو أيضا حكم شرعي، لا تستطيع أن تقول في ماذا عمل ما أو كذا وكذا أنه مستحب إلا بدليل شرعي. لذلك فالحديث الضعيف لا يعمل به على الصحيح مطلقا، وذهب إليه جمع العلماء منهم ابن حزم وابن العربي شيخ الألباني رحمه الله، له بحث مهم من أراد الرجوع إليه في مقدمة تمام المنة إذا ما زال يطبع معه. قول ثالث، وهو أن الضعيف في فضائل الأعمال يعمل به بشروط. الشرط الأول منها أن لا يكون شديد الضعف، بمعنى أن لا يكون في إسناده وضع كذاب. نعم، الشرط الثاني أن لا يعتقد عن العمل به ثبوته، لا يعتقد عند العمل به ثبوته. الشرط الثالث أن يكون داخل تحت أصل أصول الشرع، فقال إذا استوفى هذه الشروط فيجوز العمل بالحديث الضعيف. نعم. نعم، قال: وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل. الكلمة هي لا حول ولا قوة إلا بالله، نقصد لا حول معنى لا تحول من طاعة إلى معصية، ولا قوة على طاعة إلا بالله. هي كلمة عظيمة فيها تمام الاستسلام لله تبارك وتعالى. ولها أيضا تأثير عجيب في دفع الفقر، كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر. وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه ناهض يوما حصنا فانهزم الروم. عمار، ماذا تعرب قولا؟ وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدو أو ناهض حصنا قول لا حول ولا قوة. خبر خبر كان محمد ماذا لي نهضة لا محمد ماذا مفعول به نعم إذن فهو مفعول به يستحب وكان حبيب بن مسلمة يستحب هذا وخبر كان وأما الفعل يستحب يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا الشيء تجعل تهجمنا اعتراضيا قولا فتكون قول ماذا مفعول به يستحب يستحب قول لا حول ولا قوة إلا بالله وإنه ناهض يوما ماذا يمكن أن تكون اعتراضيا والاعتراض قد يكون بالظرف وقد يكون بغيره مقصود اعتراضي أنها اعترضت بين الفعل ومفعوله فقط قال لا قال وإنه ناهض يوما حصنا فانهزم الروم فقالها المسلمون وكبروا فانصدع الحصن الثانية والستون أن عمال الآخرة في مضمار السباق والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار ولكن القطر والغبار يمنع من رؤية سبقهم فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس قد حازوا قصب السبق قال وليد بن مسلم حدثنا محمد بن عجلان سمعت عمر مولى غفرة يقول إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر فيتحصر عند ذلك أقوام فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من الذكر ما كان شيء أيسر علينا من الذكر وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون قالوا وما المفردون قال الذين أهتروا في ذكر الله يضع الذكر عنهم أوزارهم أهتروا من عنده ربما شرح لهذه اللفظة يتكلمون نعم صح قال اهتروا بالشيء وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم في بعض ألفاظ الحديث المستهترون بذكر الله يعني معناه اهتروا المستهترون بذكر الله ومعناه الذين أولعوا به يقال استهتر فلان بكذا إذا أولع به وفي تفسير آخر أن اهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم وهم في ذكر الله تعالى يقال أهتر الرجل فهو مهتر إذا أسقط في كلامه من الكبر والهتر السقط من الكلام كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وأنكر عقله والهتر الباطل أيضا ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل وفي حديث ابن عمر أعوذ بالله أن أكون من المستهترين وحقيقة لفظ الاستهتار الإكثار من الشيء الإكثار من الشيء والولوع به حقا كان أو باطلا وغلب في عرف الناس واستعماله على المبطل حتى إذا قيل لا فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل وإنما إذا قيد بشيء تقيد به نحو مستهتر أو قد أهتر في ذكر الله أي أولع به وأغري به ويقال استهتر فيه وبه. وتفسير هذا في الأثر الآخر أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. الثالثة والستون أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، فإنه خبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فإذا أخبر به العبد صدقه ربه، ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين. روى أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله الملك لا إله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا أبي قال لا إله بي. قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه، قلت لأبي جعفر ما قال؟ قال: من رزقهن عند موته لم تمسه النار، للحديث كأنه معل علته. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد بن حماد الحج بمعناه، ولم يرفعه شعبة، وأعله بمثل ذلك النسائي، وانظر إلى الدارقطني، وصححه ابن حبان والحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: أوقفه شعبة وغيره. ومثل هذا مما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع والله أعلم. نعم. إذن فهو إذا صح وقفه فله حكم الرفع، فهو مرفوع حكما. الرابعة والستون. نعم. نعم. أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على رسول الله على السماع وزيادة، إذا قالها من قالها وهو طبعا يعني ثقة، ما ليس مجرد السماع فقط، من هو السماع وزيادة. نعم. نعم. ويقال عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد. نعم. قال الرابعة والستون أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء، فإذا أخذ في الذكر أخذوا في البناء. وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال: بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم فيقولون: حتى تأتينا نفقة. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 7 مرات بني له برج في الجنة. البرج تقال لي بناء العالية. إذن البناء العالي. الفندق قد يبلغ مثلا 15 طابق 16 20، لكنه إذا كان يعني فيه ما هو زايد على ذلك قال الأبراج، قال الأبراج نعم. قال وكما أن بناءها بالذكر فغراس بساتينها بالذكر، كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام: إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالذكر غراسها وبناؤها، فالذكر غراسها وبناؤها. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من غراس الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تارة يقول غراسها كذا وغراسها تارة، مع اختلاف في الذكر، فيكون يجمع الجميع أن يقال غراسها ذكر الله. الخامسة والستون: أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق، فإذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه وإلا فبحسبه. قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قبلته سبعة أحجار، وكان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار، أشهدكم أن لا إله إلا الله. قال: فمرض الرجل فعرج بروحه، قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار، قال: فرأيت حجرا من ست أحجار أعرفه قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم. قال: ثم أتي بي إلى الباب الآخر إلى حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم. السادسة والستون: نعم موسى أرفع صوتك بعيد. أخذ الحكم ماذا؟ أخذ الحكم المنامات. إيه نعم، طبعا المنامات لم تكن منامات الأنبياء والرسل عليهم السلام فلا يؤخذ منها حكم. طيب كده
الله يكون الشيخ. أنا قلت أن الشيخ المؤلف ذكر هذا الحكم اللي أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم.
ما ذكر ماذا؟
سد بين العبد وبين جهنم.
نعم.
يعني له دليل آخر أم يعتمد على هذا الحديث ورده عنه؟
هو أول الحديث فيه كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قبلته سبعة أحجار، وكان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار، أشهدكم أن لا إله إلا الله. قال: فمرض رجل فعرج بروحه، قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار. إذن من هنا ممكن جدا هذا الجزء هو الذي يمكن أن يقال لا بد، ليس وحده كافي. نعم، وهي في حقة القصة ولم يؤخذ من أي حكم. ماذا أشرنا إليها؟ قال: أخرجه أبو القاسم التيمي الأصبهاني في الترغيب والترهيب، يعني لم يأخذ من أي حكم إذا صحت أي حكم، إنما خبر فقط تأكد بما قبله من أن يعني الذكر من أهميته أنه يكون يبنى لصاحبه بيت في الجنة، وأن الذكر هو الذي الملك يبني ما دام العبد يذكر الله تبارك وتعالى. وإنما فيه فقط هذا أنه كان يقول يعني إذا صلى يقول يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا الله. فلما مات رؤية في المنام أن هذه الأحجار كانت يعني هي حصة بحق لا يؤخذ منها أي حكم. نعم الله. في ماذا يستأنس بها؟ حتى الحكم لا يأخذ من أي حكم، لا يأخذ من أي حكم. ولكن قصة كذا تروى، نعم المؤلف رحمه الله كأنه أيضا لم يستفيد منها أي حكم، ما كذا صريح. قوله 65 أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم. إذن سد بين العبد وبين جهنم، هذا يمكن يستفاد من غير هذا الحديث. نعم. قال 66 أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمر بن العاص قال أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال سبحان الله قالت الملائكة وبحمده، وإذا قال سبحان الله وبحمده قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال لا إله إلا الله قالت الملائكة والله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك. نعم. 67 أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الجبل لينادي الجبل باسمه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر. وقال عون بن عبد الله إن البقاع لينادي بعضها بعضا يا جارتاه أمر بك اليوم أحد يذكر الله، فقائلة نعم وقائلة لا. وقال الأعمش عن المجاهد إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فمن قائل لا ومن قائل نعم. نعم. أرى أننا نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من يكلم 8 من ذي الحجة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم عقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ما زال المؤلف ابن القيم عليه رحمة الله في تعداد فوائد الذكر، وتوقفنا منها عند 46. قال رحمه الله السادسة والأربعون أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. نعم. وذكر أحمد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي، أشكو إليك قسوة قلبي. أشكو إليك بمعنى أخبرك بهذه الشكاية، ليس معنى ذلك أنني أشكي إليك كما يشكو الواحد إلى ربه تبارك وتعالى، وإنما أخبرك بهذه الشكاية لعلك تدلني على دوائها، ليس لعلك أن تزيلها. قال: أذيبه بالذكر، أذيبه بالذكر. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار، فما أذيبت قسوة القلوب مثل ذكر الله عز وجل. السابعة والأربعون أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه، فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. قال مكحول: ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. وذكره البيهقي عن مكحول مرفوعا ومرسلا. فإذا ذكرته شفاها وعافاها، فإذا غفلت عنه انتكست، ذكرته الضمير يعود على ماذا؟ النفس أو القلوب. سلام. قال: فإذا غفلت عنه انتكست، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس، إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. الثامنة والأربعون أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته وأسه، فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه. قال الأوزاعي: قال حسان بن عطية: ما عادى عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره، ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره، فهذه المعاداة سببها الغفلة، ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله تعالى ويكره من يذكره، فحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذ الذاكرة وليا. التاسعة والأربعون أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى، بمعنى أن الذكر جالب للنعم والسلام، وكذلك دافع للنقم. قال: فالذكر جلاب للنعم دفاع للنقم. ترى المؤلف كأنه تعمد أن يأتي بصيغ المبالغة. قال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي القراءة الأخرى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وفي القراءة الأخرى: إن الله يدافع عن يدافع. نعم. إذن يدفع هنا هي التي استشهر بها، أي يدفع عنهم ماذا؟ النقم. فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله، ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى. فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم، ومن نقص نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان. وقال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والذكر رأس الشكر، والذكر رأس الشكر كما تقدم، والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد. قال بعض السلف رحمة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكري من لا يغفل عن برك، ما أقبح الغفلة عن ذكري من لا يغفل عن برك، وهو وهو الله تبارك وتعالى. قال الخمسون: أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته، إنما هي على الذاكرين له، على الذاكرين له كثيرا. وهذه الصلاة منه ومن ملائكته هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور. وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى، وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوا من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم بذلك، وأي شر لم يندفع عنهم. إذن الصلاة إذا حصلت للعبد من الله عز وجل ومن ملائكته فقد اجتمع له الخير كله. قال: وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوا من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم بذلك، وأي شر لم يندفع عنهم. فيا حسرة الغافلين عن ربهم، ماذا حرموا من خيره وفضله، وبالله التوفيق. الحادية والخمسون: أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، ليستوطنها بمعنى اتخذها وقعا، وتكون الالف والسين والتاء هنا ماذا؟ انتقال اتخاذ او المبالغه، قد تكون المبالغه الالف والسين والتاء تستعمل المبالغه، يقال استحاضت المراه فهي مستحاضه، يخرج من الدم كثيرا، وهي موجودة للاتخاذ. موجودة لم يذكرها، نعم، ولكن الصف على معروف المبالغة استعمل فيها المبالغة. قال نعم قال وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. ثم قال اغدوا وروحوا واذكروا فمن كان يحب أن يعلم أما منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. الثانية والخمسون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس الذكر مجلس يذكر الله تعالى فيه، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس، جيز نقول مجلسا مدام النفي، مدام النفي مع التمام ولا الاستثناء متصل، إذن يجوز الوجهان. نعم. إلا قال إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه كما أخرج في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، تنادوا على ينادي بعضهم بعضا يقولون هلموا إلى حاجتكم، ما هي مجلس الذكر. وفضلا الظهر أنهم ماذا زائدون، إن الله ملائكة فضل عن كتاب الناس، ليسوا من كتاب الناس زائدين عن كتاب الناس. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول هل رأوا لي؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك، قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا، قال فيقول ما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة، قال فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال فيقول فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار، قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، قال يقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان فليس منهم إنما جاء لحاجة، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم، كأن نوع شفاعة يشفعون في هذا الجليس الذي ربما جاءت به حاجة من الحاجات لسه وطلبوا العلم، فما دام معهم فلا يشقى بهم. قال فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جلسهم، فلهم نصيب من قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، مباركا أينما كنت. فهكذا المؤمن مبارك أين أحل، والفاجر مشؤوم أين أحل. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. الثالثة والخمسون، الثالثة والخمسون أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد، قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى. قال الله أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قالوا قال ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم، قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، تهمة مصطفى ماذا تعني تهمة؟ أحسنت نعم، إذن نقول مفعول لأجله. قال الله ما أجلس، قالوا جل نعم، قالوا قال ما لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. فهذه المباهاة من الرب تعالى، من الرب تبارك وتعالى، دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. الرابعة والخمسون أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك، لما ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي الدرداء قال الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. الخامسة والخمسون أن جميع الأعمال، أن جميع الأعمال، وفي الحق هذا عن أبي الدرداء، وأبو الدرداء رضي الله عنه ما دام قاله هكذا، وهذا في الحق ليس كلاما يمكن أن يكون من باب ماذا؟ ليس بالاجتهاد، هكذا قاعدة وطريقة أهل العلم، ما كان هذه الأمور إثبات أجور معينة وفضل معين وكذا مما لا يبلغ بالاجتهاد، فيعطونه حكم الرفع. ما معنى حكم الرفع؟ معنى أن الصحابي أحيانا كأنه يتساهل في يعني أو يتكاسل أو لا ينشط إلى أن يذكر منتهى الخبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول وهو مطمئن على أن الناس يفهمون عنه أنه إنما نقل ذلك وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. إذن إذا كان ضعيف أنا عندي على كل حال عندي حسنه. قال أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في الزهد والحسين المروزي في زوائده عن الزهد عن الزهد عن ابن مبارك وأبو نعيم في الحلية بإسناد حسن. نعم. قال الخامسة والخمسون أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى. أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى والمقصود بها. ومن ثم من قال من العلماء بأن كل الأعمال هي ذكر الله عز وجل كأنه نعم هذا واضح من خلال هذا أن جميع الأعمال التي يتقرب العبد بها الله عز وجل أقيمت لذكر الله. قال سبحانه وبعضها يصرح فيها أن السعي بين الصفا والمروة والطواف بالكعبة أقيم لذكر الله كما جاء في الحديث. قال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري. قيل المصدر مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك. وقيل مضاف إلى المذكور لتذكرني بها واللام على هذا لام التعليل. وقيل هي اللام الوقتية أي أقم الصلاة عند ذكري ومن ثم كانت هذه الآية يستدل بها على أن النام عن صلاة أو نسيها فليصلي متى ذكرها وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. نعم. وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقوله ونضع كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. نعم. قال وهذا المعنى حق يراد بالآية لكن تفسيرها به وأنه هو معناها فيه نظر لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف والذكر. نعم. والذكر مصدر إلا أن يقدر بزمان محذوف أي عند وقت ذكري وهذا محتمل. نعم. هي يعني المفروض إذا كانت للوقت يليها وأقم الصلاة لدلوك الشمس ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونحن. ومنه قول عز وجل فطلقوهن لعدتهن وأحصن لعدتهن فلا بد من تقدير إذا زمان عدتهن حتى يصلح تقدير. قال لكن تفسيرها به وأنه هو معناها فيه نظر لأن هذه اللام الوقتية لها أسماء الزمان والظروف والذكر مصدر إلا أن يقدر بزمان محذوف أي عند وقت ذكري وهذا محتمل. والأظهر أنها لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكري ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره. يعني إذا كانت للتعليل يلزم من ذلك ماذا؟ أن تقام الصلاة عند ذكره. وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره فإنه لما ذكره ألهمه ذكره فالمعاني الثلاثة حق. وقال سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فقيل المعنى إنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكر من ذكره، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنه. وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية ولذكر الله أكبر قال هو قول الله تعالى فاذكروني أذكركم، فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه، أكبر أي أكبر من ذكركم إياه. وقال ابن زيد وقتادة ومعناه ولذكر الله أكبر من كل شيء. وقيل لسليمان أي الأعمال أفضل؟ فقال أما تقرأ القرآن ولذكر الله أكبر. ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الحديث. وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول الصحيح أن مع الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، ولما فيها ولما هكذا عندها ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. قال وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. السادسة والخمسون أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكر الله عز وجل، أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكر لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكر الله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكر لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكر لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي أهل المسجد خير؟ قال أكثرهم ذكر لله عز وجل. قال فأي أهل الجنازة خير؟ قال أكثرهم ذكر لله عز وجل. قيل فأي المجاهدين خير؟ قال أكثرهم ذكر لله عز وجل. قال فأي الحجاج خير؟ قال أكثرهم ذكر لله عز وجل. قال وأي العواد خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال أبو بكر ذهب الذاكرون بالخير كله. نعم. قال هذا الحديث مرسل ولكنه روي موصول من حديث سالم بن معاذ بن أنس عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عبيد بن عمير إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه وبخلتم على المال أن تنفقوه وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه فأكثروا من ذكر الله عز وجل. السابعة والخمسون أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها سواء كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة الحديث متفق عليه فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر فلما سمع أهل الدثور بذلك أهل الدثور معناه أهل الأموال الأغنياء نعم بذلك عملوا به فازدادوا إلى صدقاتهم وعباداتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر أي ماذا تعرف تعبد فالبلي ازدادوا نعم فازدادوا إلى صدقاتهم وعباداتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر فحازوا الفضيلتين فنافسهم الفقراء وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في حديث عبد الله بن بسر قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه فأخبرني بأمر جامع يكفيني قال عليك بذكر الله قال ويكفيني يا رسول الله قال نعم ويفضل عنك إذن أيها الإخوة هذه نصوص كثيرة من أول الكتاب إلى هذا الموضع وإلى ما سيأتي كذلك فيها ما لا مزيد عليه من بيان فضيلة الذكر واحد منا والحمد لله قد وقف ووقر في قلبه شيء من معانيها فإذن ليجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى ويكثر منه وقد عرف أهميته ومنزلته قال فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام فلذلك دله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب أحبه الله ما عندنا ولا نبه عليها كذلك حتى في الحشر وأحب ما يحب صحيح أن كل أحد نعم كأنه يعني قد نحتاج للتوضيح أحبه الله نعم ولكن في الحقيقة ما دام الأمر واضح فيه أن الذي أحبه الله عز وجل نعم قال فلذلك دله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه وهو ذكر الله عز وجل يوضحه الثامنة والخمسون أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له هذا لعلكم سمعنا ذكرناه سابقا قلت أن المؤلف رحمه الله سوف يذكره أن ذكر الله عز وجل والذي تخف به كثيرا من الطاحت على العبد إذا كان يذكر الله تبارك وتعالى ومنهمك وينهج بذكر الله تبارك وتعالى فإنه سوف تخف عليه الصلاة وتخف عليه الصوم ويخف عليه كثير من العبادات. وإذا كان طبعا مشغول بغير ذكر الله تبارك وتعالى فإنه كأنه عندما يدخل في الصلاة دخل في شيء غريب عن اهتمامه. وذكر الله طبعا باللسان، نحن نتكلم عن ذكر الله عز وجل في أكثر ما يجي كلامنا، ذكر الله تبارك وتعالى بمعنى تحريك اللسان بالتسبيح بالتهليل بكل ما هو من أعمال اللسان من أذكار. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكما جاء في الحديث أن أقول سبحان الله والحمد لله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نعم. قال الثامنة والخمسون أن ذكر الله تعالى يوضح التاسعة والخمسون أن ذكر الله عز وجل يسهل الثامنة والخمسون نعم صح الثامنة والخمسون أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته فإنه يحببها إلى العبد نعم ويسهلها عليه ويلذذها له ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل والتجربة شاهدة بذلك. يوضحه التاسعة والخمسون أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. يوضحه الستون أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، فإنه بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يحذرها أمان له، والغافل خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف. ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا والله المستعان. إذن الإنسان إذا عندما يركن إلى رب العالمين تبارك وتعالى فهو الذي بيده ناصية كل شيء تخافه. قال إبراهيم عليه السلام كما قال عنه ربنا تبارك وتعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به السلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والمشرك طبعا لا يذكر الله تبارك وتعالى، بل إذا ذكر الله عز وجل اشمأز قلبه. نعم. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. قال الحادية والستون أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهم أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33 ويحمد 33 ويكبر 34. لما سألته الخادمة من فاطمة رضي الله عنها قصة مشهورة كذا، أنها سألته خادما يعني عندها أعمال من أعمال البيت كعلف النواضح وأعقد أشغال ممكن في الضيعات ونحو ذلك، فأرادت الخادم التي تعينه، وهذا للتنبيه فقط، نحن في مجتمعنا المرأة في البيت ما شاء الله خادم وكل شيء، تطهي وتكنس وتسيق وتغسل حتى طبيت، وهذا في حق العرب لم يكن يحتملها، هذا نوع استعمال المرأة صراحة زائد على طاقتها، وكلنا واقع فيها، لابد أن تنتبه. هذا المجتمع مع المرأة ليس بالحال الطبيعي، المرأة تعمل عمل لا يمكن، إذا كانت امرأة على صفات المرأة القديمة كما كان الناس قديما السلام، حتى ربما الإنسان يجد نفسه في البيت المرأة تعمل وهو نائم نوم مع وراء نوم، والمرأة تسيق تغسل طيب تكنس وإلى آخر ذلك. لابد أن تتبهوا على كل حال، للأسف أنه هكذا نشأنا وولدنا في مجتمع فتحنا أعيننا على هذا النظام، ولكن لابد بحق الإنسان ينتبه. فالنساء مستخدمات استخدام أظنه الله أعلم فوق طاقتهم، ربما بعضنا قد يفتخر يقول لك المرأة الجزائرية تخدم وتطيب وتكنس وتدير الحلويات وتدير القواط وتدير كذا إلى آخره، وليس في هذا أي مفخرة. إذا كانت عندك أشغال إما أن تعينها وإما أن تأتي لها بما يعينها، وإلا يعني أعفها أو زورها عن بعض الأعمال التي ربما أصل النساء يعني يحبونها، يعني ربما المرأة لا تستطيع أن تصبر وتراها كذا يعني أثاث البيت مبعثر ونحو ذلك من الشيء، حتى أنني أعلم من حال النساء أن المرأة إذا وجدت البيت تتشائم به، وإذا وجدت ضيقا هذا هو الذي يعجبه، يجبها أن يكون البيت ضيقا. لماذا؟ لأنها مرة مرتين فقط فوت مكنسة هكذا، وأما إذا كان واسعا فإنه كأنه بيت يعني يأخذ منها وقت كبير في العمل وفي إشغال الآخر، وعند ذاك على كل حال لا يكون لها شيء في البيت إلا هذا، لم يبقى لها شيء للقراءة ولا للمطالعة ولا للكتابة ولا شيء. نعم، بل أقول كذلك على كل حال، معليش نتوسق قليلا ما في هذا الموضوع، وأعتذر من الإخوة الذين ربما لا يعنيهم الأمر، الذين هم غير متزوجين أقصد، لكنها فكرة على كل حال أقولها بالنسبة لمن هو متزوج. نعم، أقول أن المرأة إذا تعبت بهذه الأشغال يكون أيضا هي في الفراش تكون على حالة من الإعياء والضعف، بحيث ماذا تقول؟ على حتى لا تقوم بما هو واجب عليها في الفراش، فينقلب ذلك إلى خصوم، وكثير من لا يعرف مشكل أين؟ مشكل هنا، المرأة ربما يأتي عليها وقت الفراش وهي متعبة مرهقة بأعمال البيت، كيف إذن تكون في الفراش عند ذاك؟ نعم، بل ربما إلى آخر ذلك مما لو استقرنا فيه يكون قد يكون شيء من الخروج البعيد عن الموضوع، ولكنه يصلح هذا لمحادثات الشخصية لا بأس. نعم، وهي قال توقفنا عند نعم قال نعم قال ويكبر 34 لما سألته الخادمة، لما سألته الخادمة، نحن لا يسألنا الخادمة نسائيهم، بل ترى المرأة نفسها إذا لم تقم بهذه الأعمال كأنها ليست امرأة، كأنها ليست امرأة. ها؟ قد نعم نعم. هي فاطمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك امرأة خادمة تعينني، وتأكد جيدا أن أعمال البيت هناك ربما أكثر منها أعمال البيت اليوم، أظنه 100% أنه أكثر أعمال البيت اليوم أكثر من أعمالها قديما. نعم. قال لما سألته الخادمة وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم. نعم، أو من خادم. فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. في بدني عندي. قال إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. نعم، بمعنى أن الذكر يعينه حتى هنا، حتى وهو في عمل من الأعمال التي يظهر كأنه لا علاقة له بالخادم ونحو ذلك، ولكن مع ذلك يجد نعم قوة في بدنه. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب، وهو أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلي العظيم كنت أظن أن أنه لا يوجد في شيء من هذه الكلمة زيادة العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما زيادة العلي العظيم أظن لا يوجد في أي شيء من نعم نعم. فلما قالوها حملوه، أي حملوا العرش، حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملت العرش، قالوا ربنا لما خلقتنا؟ قال خلقتكم لحمل عرشي. قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مرارا، فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحمله. وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال. ولها أيضا تأثير عجيب في دفع الفقر، كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا أو لم أقف عليه، قال وهو على كل حال مرسل. نعم، وقال نعم قال للنجي وضعيف ترغيب وترغيب نعم ضعنه ضعيف. وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا. لكل حال الحديث الضعيف بعض العلماء في فضائل الأعمال كأنهم يناقشونه مناقشة أخرى، يقول أن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بعضهم أطلق القول بأنه يجوز العمل به. نعم، وبعضهم قال لا يجوز العمل به مطلقا، هو كسائر الحديث. الحديث قلنا الضعيف في فضائل الأعمال، بعضهم قال لا يجوز العمل به مطلقا، وهذا هو الراجح إن شاء الله. لأن الفضائل الفضيلة ماذا يقابل الفضائل فضائل العمل ماذا يقابلها؟ حديث الأحكام والحلال والحرام. ولكن الفضيلة يثبت بها الاستحباب، والاستحباب أحد الأحكام التكليفية. إذن فمن المفروض أنه مثله مثل سائل الأحكام. الاستحباب أو الندب نقول هو أيضا حكم شرعي، لا تستطيع أن تقول في ماذا عمل ما أو كذا وكذا أنه مستحب إلا بدليل شرعي. لذلك فالحديث الضعيف لا يعمل به على الصحيح مطلقا، وذهب إليه جمع العلماء منهم ابن حزم وابن العربي شيخ الألباني رحمه الله، أنه بحث مهم أن أراد الرجوع إليه في مقدمة تمام المنة إذا ما زال يطبع معه. قول ثالث وهو أن الضعيف في فضائل الأعمال يعمل به بشروط. الشرط الأول منها أن لا يكون شديد الضعف، بمعنى أن لا يكون في إسناده وضع كذاب. نعم. الشرط الثاني أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لا يعتقد عند العمل به ثبوته. الشرط الثالث أن يكون داخل تحت أصل أصول الشرع، فقال إذا استوفى هذه الشروط فيجوز العمل بالحديث الضعيف. نعم. نعم. قال وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل. الكلمة هي لا حول ولا قوة إلا بالله. نقصد لا حول معنى لا تحول من طاعة إلى معصية، ولا قوة على طاعة إلا بالله. فهي كلمة عظيمة فيها تمام الاستسلام لله تبارك وتعالى، ولها أيضا تأثير عجيب في دفع الفقر، كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر. وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه ناهض يوما حصنا فانهزم الروم. عمار ماذا تعرف قولا؟ وكان قال وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدو أو ناهض حصنا قول لا حول ولا قوة. خبر كان محمد ماذا؟ لي نهضة. لا محمد ماذا؟ مفعول به. نعم. إذن فهو مفعول به ليستحب. وكان حبيب بن مسلمة يستحب، هذا هو خبر كان. وأما الفعل يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا الشيء تجعل تجمع التراضية قولا، فتكون قول ماذا؟ مفعول به ليستحب، يستحب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه ناهض يوما ماذا؟ يمكن أن تكون اعتراضية، والاعتراض قد يكون بالظرف وقد يكون بغيره. مقصود اعتراضي أنها اعترضت بين الفعل ومفعوله فقط. قال لا، قال وإنه ناهض يوما حصنا فانهزم الروم فقالها المسلمون وكبروا فانصدع الحصن. الثانية والستون أن عمال الآخرة في مضمار السباق والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القطر والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس قد حازوا قصب السبق. قال وليد بن مسلم: حدثنا محمد بن عجلان، سمعت عمر مولى غفرة يقول: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحصر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر، ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذين أهتروا في ذكر الله يضع الذكر عنهم أوزارهم. نعم. أهتروا، من عنده ربما شرح لهذه اللفظة؟ يتكلمون. نعم صح. قال: أهتروا بالشيء وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم. في بعض ألفاظ الحديث: المستهترون بذكر الله، يعني معناه أهتروا مستهترون بذكر الله، ومعناه الذين أولعوا به، يقال استهتر فلان بكذا إذا أولع به. وفي تفسير آخر أن أهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم وهم في ذكر الله تعالى. يقال أهتر الرجل فهو مهتر إذا أسقط في كلامه من الكبر، والهتر السقط من الكلام، كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وأنكر عقله، والهتر الباطل أيضا. ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطل. وفي حديث ابن عمر: أعوذ بالله أن أكون من المستهترين. وحقيقة لفظ الاستهتار الإكثار من الشيء، الإكثار من الشيء والولوع به حقا كان أو باطلا. وغلب في عرف الناس واستعماله على المبطل، حتى إذا قيل: لا فلان مستهتر، لا يفهم منه إلا الباطل. وإنما إذا قيد بشيء تقيد به، نحو مستهتر أو قد أهتر في ذكر الله، أي أولع به وأغري به، ويقال استهتر فيه وبه. وتفسير هذا في الأثر الآخر: أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون. الثالثة والستون: أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، فإنه خبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فإذا أخبر به العبد صدقه ربه، فإذا أخبر به العبد صدقه ربه، ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين. روى أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر، قال: يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله الملك، لا إله له الملك وله الحمد، قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا أبي قال لا إله أبي. قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه، قلت لأبي جعفر ما قال؟ قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار، لم تمسه النار. الحديث كأنه معل علته. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد بن حميد الحج بمعناه، ولم يرفعه شعبة، وأعله بمثل ذلك النسائي، وانظر إلى الدارقطني، وصححه ابن حبان والحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله أوقفه شعبة وغيره. ومثل هذا مما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع والله أعلم. نعم. إذن فهو إذا صح وقفه فله حكم الرفع، إذا صح وقفه فله حكم الرفع، فهو مرفوع الحكم. الرابعة والستون. نعم. نعم. أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على رسول الله على السماع وزيادة، إذا قالها من قالها وهو طبعا يعني ثقة، ما ليس مجرد السماع فقط بل هو السماع وزيادة. نعم. ويقال عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد. نعم. قال الرابعة والستون أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء، فإذا أخذ في الذكر أخذوا في البناء. وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم فيقولون حتى تأتينا نفقة. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 7 مرات بني له برج في الجنة. البرج تقال لي البناء العالي. إذن البناء العالي الفندق قد يبلغ مثلا 15 طابق 16 20، لكنه إذا كان يعني فيه ما هو زايد على ذلك قال الأبراج، قال الأبراج. قال وكما أن بناءها بالذكر فغراس بساتينها بالذكر، كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالذكر غراسها وبناؤها، فالذكر غراسها وبناؤها. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من غراس الجنة. قالوا يا رسول الله وما غراسها؟ قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تارة يقول غراسها كذا وغراسها تارة مع اختلاف في الذكر، فيكون يجمع الجميع أن يقال غراسها ذكر الله. 65 أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق، فإذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه وإلا فبحسبه. قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قبلته 7 أحجار، وكان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا الله. قال: فمرض الرجل فعرج بروحه، قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار، قال: فرأيت حجرا من 6 أحجار أعرفه قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم. قال: ثم أتي بي إلى الباب الآخر، إلى حجر من 6 أحجار أعرفه قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم، حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم. 66، نعم نعم، موسى ارفع صوتك بعيد. أخذ الحكم ماذا؟ أخذ الحكم المنامات. إيه نعم، طبعا المنامات لم تكن منامات الأنبياء والرسل عليهم السلام، فلا يؤخذ منها حكم. أه؟ طيب كده.
الله يكرم الشيخ، أنا قلت أن الشيخ المؤلف ذكر هذا الحكم اللي أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم.
ما ذكر ماذا؟
سد بين العبد وبين جهنم.
نعم.
يعني له دليل آخر أم يعتمد على هذا ورده على؟
وأول الحديث فيه كان رجل من البادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قبلته 7 أحجار. وكان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا الله. قال: فمرض رجل فعرج بروحه، قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار. إذن من هنا ممكن جدا هذا الجزء هو الذي يمكن أن يقال لا بد، ليس وحده كافي. نعم، وهي في حقيقة القصة ولم يأخذ من أي حكم. أه؟ و ماذا أشرنا إليها؟ قال: أخرجه أبو القاسم التيمي الأصبهاني في الترغيب والترهيب، يعني لم يأخذ من أي حكم إذا صحت أي حكم، إنما خبر فقط تأكد بما قبله، تأكد بما قبله من أن يعني الذكر من أهميته أنه يكون يبنى لصاحبه بيت في الجنة، وأن الذكر هو الذي الملك يبني ما دام العبد يذكر الله تبارك وتعالى. وإنما فيه فقط هذا أنه كان يقول يعني إذا صلى يقول: يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا الله. فلما مات رؤية في المنام أن هذه الأحجار كانت يعني هي حصة بحق لا يؤخذ من أي حكم. نعم. أه؟ الله. في ماذا يسأل بها؟ حتى الحكم لا يأخذ من أي حكم، لا يأخذ من أي حكم، ولكن قصة كذا تروى. نعم، المؤلف رحمه الله كأنه أيضا لم يستفيد منها أي حكم، ما كذا صريح. قوله 65: أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم. إذن سد بين العبد وبين جهنم، هذا يمكن يستفاد من غير هذا الحديث. نعم. قال 66: أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال سبحان الله قالت الملائكة وبحمده، وإذا قال سبحان الله وبحمده قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال لا إله إلا الله قالت الملائكة والله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك. نعم. السابعة والستون، أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الجبل لينادي الجبل باسمه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر. وقال عون بن عبد الله: إن البقاع لينادي بعضها بعضا يا جارتاه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله؟ فقائلة نعم وقائلة لا. وقال الأعمش عن مجاهد: إن الجبل لينادي الجبل باسمه، يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فمن قائل لا ومن قائل نعم. نعم. وأرى أننا نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من يكلم الثامن من ذي الحجة.